أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في علمني، وقلنا بأن الكلام فيه في جهات ثلاث، ووصلت النوبار إلى الجهة الأخيرة وهي الجهة الثالثة، وهي بيع ما في أصلاب الرجال. ذكر العلامة في أو ذكر بل ذكر في الغنية بأن بيع ما في أصلاب الرجال باطل، وعلل البطلان بأمرين: الأمر الأول الجهالة، والأمر الثاني عدم القدرة على التسليم. ووقع الكلام بين الأعلام والشراح في كلا الدليلين اللذين ذكرهما في الغنية. أما الدليل الأول وهو الجهالة، فما هو المراد منها؟ ويوجد هنا اتجاهان في تفسير المراد بالجهالة الموجبة لبطلان البيع. الوجه الأول أن مراد الغنية أنه المقدار من السائل المنوي في أصلاب الرجال مجهول الكمية، وبالتالي بسبب عدم معلومية المبيع وهو السائل كمية تكون المعاملة باطلة، إذ يشترط في صحة المعاملة معلومية العوضين، والمفروض أن المني أو أن السائل في صلب الرجال غير معلوم الكمية، وحينئذ لا تصح المعاوضة عليه لانتفاء شرط المعلوم المعلومية. وهذا التفسير أشكل عليه بأنه لا دليل عندنا على أن المعلومية بعنوانها موجبة لبطلان المعاوضة والبيع، فإن المدار هو ما يرجع إلى الغرار، أي وقوع الغرر وعدمه، وحينئذ لا بد من التفريق بين نحوين من المعاوضة ونوعين من المعاوضة. فتارة الكمية لها مدخلية في ترتب الأثار كشراء المكيل والموزون كما هو واضح، فإن باختلاف الكمية يختلف البذل ويختلف العوض، فالكمية لها مدخلية بنظر من؟ بنظر المتبايعين، وحينئذ جهالتها قد توجب الغرار، وهذا صحيح. فالجهالة بمقدار وكمية الأرز، الحنطة، الشعير، حيث أن الكمية لها مدخلية في القيمة، فحينئذ عدم المعلومية يوجب شنو؟ يوجب الغرار. ولكن إذا فرضنا أن الكمية لا مدخلية لها في القيمة وفي ترتب الأثار كما في المقام، فإن كمية السائل المنوي في أصلاب الرجال لا أثر له في ترتب الأثار، إذ المهم أن ولو قطرة واحدة من السائل المنوي ماذا يترتب عليها الأثار، وهو النتاج أو الولد في باب الإنسان. أما مقداره كما لا أثر له بلحاظ القيمة وترتب الأثار. إذن الجهالة بمعنى عدم المعلومية بالكمية لا توجب بطلان البيع في المقام، فلا يصح قياس مثل هذه المعاوضة على باقي المعاوضات، لأن الكمية لا مرخلية لها في ترتب الأثار، إذ الأثر المهم، ولو قطرة ولو جزء بجزء من القطرات يدخل ويترتب على ذلك شنو الولد والنتاج. إذن هذا التفسير غير تام. إذن لو كان مراد صاحب الغنية ذلك فيرد عليه هذا الإشكال. وهذا التفسير ذهب له المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، وقد يظهر من عبارات السيد الخوئي وجماعة كثيرة من الأعلام، ففسروا مطلب الغنية بلحاظ الكمية وأشكلوا عليه بهذا الإشكال. التفسير الثاني: ليس مراد صاحب الغنية عدم معلومية الكمية حتى تشكلوا عليه بأن الكمية لا مدخلية لها في القيمة، إذ المهم ولو قطرة واحدة تجفنه ترتب الأثر وهو النتاج، بل مراده من ذلك عدم العلم بتحقق الانتفاع. ما العلاقة بالكمية؟ عدم العلم بتحقق الانتفاع، الجهل بتحقق الانتفاع. فما أدرانا بأن ما في صلب الرجل يترتب عليه الأثار وهو ماذا؟ وهو الولادة مثلا أو النتاج في باب الحيوانات. إذا كان الرجال إنسان، إذا كان حيوانات نفس الشيء، نفس الفكرة. فما أدرانا بأنه ماذا؟ بأن هذا الذي في ماذا؟ الذي في صلب الرجل يتحقق منه الانتفاع، وحينئذ للجهل بحصول الأثار حينئذ لا تصح المعاوضة. وهذا ما ذهب إليه في منهاج الفقهاء الجزء الأول صفحة 54، عليكم السلام، في منهاج الفقهاء الجزء الأول صفحة 54 للروحاني ذكر هذا المطلب تبعا للشهيدي، حيث إن الشهيدي في حاشيته على المكاسب أشار إلى هذا الاحتمال. إذن الإشكال لا من جهة الكمية، بل من جهة الجهل بتحقق الانتفاع وعدمه، وحينئذ إذا لم يعلم بتحقق الانتفاع لا تصح المعاوضة. ويرد على هذا الاحتمال أيضا بأنه غير تام، إذ لا يشترط في صحة المعاوضة العلم بترتب الأثر، فمن يشتري البذر أو يشتري الزرع يترقب حصول الأثر لا أنه يعلم حصول الأثر، فالعلم بحصول الأثر ليس شرطا في صحة المعاملة، وإلا لما صح شراء البذر، لما صح شراء بعض النخيل التي قبل الحصاد، إذ لعلها لا يترتب عليها الأثر، بل المدار في صحة المعاملة ترقب الأثر بالنظر العقلائي. وحيث أن الأثر مترقب حصوله بالنظر العقلائي، فإن العقلاء يبذلون بإزائه شنه المال وتتحقق له مالية، إذ المالية يكفي في تحققها تنافس العقلاء عليها وبذل المال بإزائها، لا العلم بترتب شنه الأثار. وحينئذ لا بل فحينئذ تفسير الجهالة بهذا التفسير أيضا ماذا؟ لا يخلو من إشكالين. إذن على كل حال الجهالة الموجودة في المقام بأي معنى فسرت، سواء كان بالمعنى الأول أو كان بالمعنى الثاني، فإنها لا توجب بطلان المعاملة لعدم تحقق الغرار. هذا هو الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني: عدم القدرة على التسليم.
عفوا، ما بعد ذكر جهالة، يعني جهالة الوجود والعدم. جهة الوجود إلى عدم يعني قصد النشوء، النشوء عدم النشوء بلي، يعني يترتب منه الأثر قصدك.
هل أصلا من موجود أو غير موجود؟
لا خب هذا يعني هذا الاحتمال لو ذكره ظاهر الشيخ الشهيدي في حاشيته على المكاسب، لكنه أيضا لا يصلح تعليلا لترتب الأثر لو لحصول المعاوضة، لأنه لا تقع المعاوضة مع العقيم، إنما تقع المعاوضة في شخص يترقب منه صدور المني. واضح؟ يترقب منه صدور، وترقب صدور المني كافي في حصول المالية، وإن كان الآن فعلا في أثناء المعاوضة قد ما يكون موجود فعلا في أثناء المعاوضة، لكنه ترقب حصول المني وصدوره من هذا الشخص كاف في ترتب الأثار. المهم أن لا يكون عقيمة، نعم لو كان عقيم أو كان مجهول الحال أنه عقيم أو لا بلي، لكنه هذا أخص من المدعاة. بحثنا عام أن ما كان في صلب الرجال، حتى لو أحرزنا أنه في الصلب موجود سائل، هل تصح المعاوضة على ما في صلب الرجال أو لا؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الدليل الأول وما يرد عليه. أما الدليل الثاني وهو القدرة على التسليم، فقد يدعى في المقام أنه لا توجد قدرة على التسليم، فإنه إذا باع الإنسان مثلا دارا فيقدر على تسليمها للطرف الآخر بالتخلية، وإذا باع مثلا مكيلا أو موزونا فهو قادر على التسليم بالإقباض، أما ما كان في أصلاب الرجال فليس هناك قدرة على التسليم. ولو الاحتمال أن ما في صلب الرجال لا يترتب عليه الأثار فلا يحصل هناك تسليمون. والجواب واضح وهو أن تسليم كل شيء شنو؟ بحسبه. ويكفي في حصول التسليم إتاحة وإزالة الموانع بين الذكر والأنثى، بحيث يتحقق اللقاح، يتحقق الضراب بينهما. فبمجرد تحقق الضراب بينهما بين الذكر والأنثى فإنه يتحقق بذلك التسليم، إذ يكفي أن يفرغ هذا السائل في المكان وفي الموضع الخاص فيتحقق بذلك التسليم. وهناك بعض الوجوه مذكورة في المقام كلها لا تخلو من خدشة فلا حيض. إذن هذا الذي ذكره ماذا؟ الذي ذكره في الغنية وهو تعليل بطلان ماذا؟ البيع بما في أصلاب الرجال بالجهالة وعدم القدرة على التسليم محل إشكال ونظار. ولعل المصنف نسب هذا المطلب إلى من؟ إلى الغنية، ولم يتكفل ماذا نسبته إليه. عادة الشيخ إذا ينسب شيخ إلى الغني يعني هم لازم يتكفل بماذا؟ بإثبات هذا المطلب صحة وفسادا، وإن لم يعلق عليه. هناك بعض الوجوه ذكرت في القدرة على التسليم أنه هذا أمر غير اختياري في الإنسان وكذا، كلها بالتأمل لا تخلو من خشة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ولهذا قال وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة. بل السيد الخوي يناقش في الكبرى أصلا، السيد الخوي لاحظوا صفحة 92 في المصباح، مصباح الفقاهة صفحة 92 يناقش في الكبرى أصلا، يقول ما هو على كبرى شرطية شنو المعلومية أصلا؟ لا دليل على أن الجهالة بنحو الكبرى مانعة من صحة المعاملة، يعني لا مانع من المعاملة على المجهول، المهم هو عدم تحقق الغرار، يعني لا عنوان الجهالة فلا حيض، وعدم القدرة على التسليم. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة ده كلي، كلي في الذمة بلي، ملزما شيء معين في الخارج، يعني شيء موجود في متقرر الآن فعلا في صلب الرجل، كلي أنه تحقق عاوضتك أو اشتريته منك منيا معينا منه، كلي في الذمة. لا يشترط أن يكون ماذا؟ لا يشترط أن يكون معينا خاصا خارجيا، بحيث أنه يشار إليه بالإشارة الحسية والإشارة الذهنية. لا لا يشترط ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة وهي المعاوضة على الميتة. محل البحث كما ذكرنا مرارا وتكرارا هو في النجاسة، وحينئذ سيتمحض البحث هنا في الميتة النجسة، وخصوص الأجزاء التي تحلها الحياة. وأما الميتة الطاهرة أو الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة النجسة فإنها ليست محلا للبحث. والمراد من الميتة هو ما تحقق الحيوان الذي زهقت نفسه بسبب غير شرعي. فكل حيوان زهقت نفسه بسبب غير شرعي يسمى ميتة، وهذا تارة يكون له نفس سائلة وتارة لا تكون له نفس سائلة. فإن كانت له نفس سائلة فالميتة تكون حينئذ نجسة، بخلاف ما لو لم تكن له نفس سائلة كميتة السمك والذباب وما شاكل ذلك. وقد وقع كلام بينهم مفصل، هل أن الميتة هو نفس عدم المذكى أو أن الميتة عنوان يختلف عن عدم المذكى؟ فذهب جماعة من الأعلام أن لا فارق بين الميتة وعدم المذكى، فإن الميتة عنوان عدمي لا أنها عنوان شنه وجودي. فالميتة هو ما لم يستند إلى تذكية شرعية. وذهب بعض وجماعة من الأعلام وهو لعله الأكثر أن الميتة عنوان وجودي لا أنها عنوان عدمي، فهي ليست عدم المذكى، فإن عدم المذكى عنوان عدمي. أما الميتة فهو زهوق النفس بسبب غير شرعي، زهوق، والزهوق أمر شنه وجودي. ويترتب على ذلك أثر، فوين ترتب الأثر؟ إن عنوان وجودي أو عنوان عدمي، يترتب على ذلك أثر في باب الاستصحاب. إذا شككنا أن الحيوان هل ذكي أو لا، فهل يمكن إثبات أنه ميت بالاستصحاب أو لا؟ فيقال التذكية أمر وجودي، وكل أمر وجودي مسبوق شنه بالعدم، فنشك هل حصلت التذكية أو لا، فنستصحب عدم حصول التذكية. فهل باستصحاب عدم حصول التذكية يثبت أن الحيوان ميت أو لا؟ فلو وردنا دليل وقال يحرم بيع الميتة، فهل يتنقح موضوع حرمة البيع باستصحاب عدم التذكية؟ تفتين وردنا دليل ثمن الميتة سحت يحرم بيع الميتة كما في المقام، فهل باستصحاب عدم التذكية يتنقح موضوع الأثار وهو موضوع الحرمة والميتة أو لا؟ فإن قلنا بأن الميتة عنوان عدمي وليس هو إلا عدم التذكية عدم المذكى، فيمكن إثبات الميتة بالاستصحاب، لأنه عين المستصحاب وهو عدم التذكية. عدم تذكية الحيوان هي الميتة وليس شيئا آخر، فيترتب موضوع الأثر. وأما إذا قلنا بأن الميتة عنوان وجودي منتزع من عدم التذكية، فإذا لم تحصل تذكية ينتزع عنوان يسمى زهوق النفس بسبب غير شرعي، وحينئذ يقال باستصحاب عدم التذكية لا يمكن أن ينقح الأمر الوجودي، لأن الاستصحاب العدمي لا يثبت الأمر الوجودي إلا بالملازمة. يقال لازم أنه لم يذكى أنه ميته، أي تحققت زهوق النفس بسبب غير شرعي. والاستصحاب عند الأكثر ليس حجة في إثبات لوازمه، لأن مثبتات ماذا؟ مثبتات الأصول ليست بحجة إلا بناء على أن كما ذكروا في الأصول، إلا بناء على أنه الملازمة الخفية ماذا واللازم الخفي حجة. فقد يقال بأن الملازمة خفية لا يدركها العرف أصلا، تقول العرف بأن العنوان الميت عنوان انتزاعي من عدم التذكير، يقول له عدم التذكير بالنظر العرفي يعني. فإذا قلنا بأن الاستصحاب حجة والأصول العملية حجة في إثبات اللوازم الخفية، فحينئذ تترتب هذه الملازمة. وقد ذهب الآخوند في الكفاية وجماعة من الأعلام المتأخرين إلى أن الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم الخفية، كما نقح مفصلا في بحث الاستصحاب. إذا اتضح موضوع البحث فيقع الكلام في ما ذكره المصنف، والكلام ينبغي أن يقع في مقامين، وقد حصل الخلط بينهما في كلام المصنف لتداخل المطلبين أو المقامين. المقام الأول، تارة يقع الكلام في مسألة أصل الانتفاع بالميتة، هل هو جائز أو لا، بغض النظر عن المعاوضة أصلا، هل الانتفاع بالميتة جائز أو لا، هذا بحث. بحث آخر، هل تجوز المعاوضة على الميتة أو لا. وفنيا ينبغي بحث المطلب الأول ثم بعد ذلك نبحث المطلب الثاني، لأن جواز رحمك الله جواز الانتفاع وعدمه منقح لموضوع جواز المعاوضة وصحتها وعدمه، لأنه على رأي المشهور أن المعاوضة تدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة، فبد أن نبحث هل الانتفاع محلل أو أن الانتفاع محرم. فإذا أثبتنا في المقام الأول أن الانتفاع محلل، حينئذ تصل النوبة إلى المقام الثاني. ولكن الشيخ حيث أن غرضه الرئيسي في كتاب المكاسب البحث عن حيثية الاكتساب، فقدم شنو الحيثية الثانية على الحيثية الأولى، واضطر بعد ذلك عندما بحث في الحيثية الأولى أن يتعرض إلى مطالب تتعلق بالحيثية الثانية. عندما تعرض إلى الحيثية الثانية وهي المعاوضة، اضطر أن يتكلم عن ما هو يرجع إلى الحيثية الأولى وهو الانتفاع وعدم الانتفاع. فنحن خوفا من التشويش على أذهانكم نمشي مع المصنف، فنتعرض إلى ما ذكره المصنف حيث قدم المقام الثاني على المقام الأول، وإن كان في كلمات الأعلام كالسيد الخوئي وغيره قدموا المقام ماذا المقام اللي هو في كلام المصنف الثاني على الأول، في كلامنا الأول على الثاني يعني الانتفاع أولا ثم ذكروا بعد ذلك المعاوضة. لكن المصنف حيث أن غرضه البحث عن الاكتساب قدم البحث في وين في مسألة الاكتساب والمعاوضة، بعد ذلك بحث شنو مسألة الانتفاع وعدمها. على أي حال يقع الكلام في مسألة المعاوضة على الميتة. ذكر الشيخ بأنه تحرم المعاوضة على الميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة، ويمكن أن يستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول، ما تقدم من الأخبار العامة من أن النجس وما كان فيه وجها من وجوه النجس لا تصح المعاوضة عليه، كما تقدم في أوائل المكاسب أوائل الروايات في الروايات التي مهدها المصنف كضابطة في باب المكاسب، حيث ذكرت هناك بأن النجس لا تصح المعاوضة عليه، بل في بعضها التصريح بعنوان الميتة. وقد تقدم علينا مفصلا أن هذه الأدلة غير تامة، وأن عنوان النجس بما هو عنوان لا يصلح عنوانا مستقلا لتحريم المعاوضة، بل لا بد أن نرجعه إلى المالية وعدم المالية. فعنوان النجس بما هو عنوان لا يصلح أن يكون عنوانا مستقلا في ماذا؟ في حرمة المعاوضة. إذن هذا الدليل الأول العام المتكرر في كل مسألة، عرفت ما فيه. الدليل الثاني ما أشار إليه الشيخ الأعظم، وهو دليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى، دلت بعض الأخبار على أن الميتة لا ينتفع بها، المقدمة الثانية كبرى كلية أن كل ما لا ينتفع به لا تصح المعاوضة عليه. فهذا الدليل مركب من كم مقدمة؟ من مقدمتين. فما هو الدليل على كل على كل على كلتا المقدمتين؟ أما المقدمة الأولى فتوجد عندنا روايات كرواية، وهو الذي يشرحها مصنف، رواية علي بن المغيرة، هكذا الرواية موجودة في الوسائل الجزء 24، الجزء 24 من الوسائل صفحة 184، لم يذكرها المصنف إنما أشار إليها إشارة فقط، في الجزء 24 من الوسائل صفحة 184 هكذا الرواية: جعلتم في داك الميتة ينتفع بها في شيء أو من شيء، الميتة ينتفع في بها من شيء؟ قال لا. نقطة أو سطر في كل تكمل الرواية ما لها علاقة بها. إذن هذه الرواية يستفاد منها أن الميتة لا ينتفع فيها من شيء أصلا، فهي ظاهرة في العموم، واضح. وأنه ماذا؟ وأنه النكرة في سياق النفي من ماذا؟ من صياغ أو من التراكيب التي تستفاد منها العموم والاسم والاستيعاب. فيستفاد من الرواية أن الميت لا يمكن أن ينتفع فيها من شيء. وقد وقع الكلام بينهم في لأهمية هذه الرواية، في أن الرواية هل هي تامة سندان أو لا، حيث عبر بعض الأعلام عن الرواية في كتبه بأنها صحيحة، بينما عبر آخرون بأنها رواية. فأين المشكلة في هذه الرواية؟ هذه الرواية الراوي المباشر لها هو علي بن المغيرة، ويظهر من العلامة في كتابه الرجالي وبن داود توثيق علي بن المغيرة، والظاهر أن توثيقهما له مبني على ما استظهراه من عبارة النجاشي، حيث إن النجاشي عندما نرجع إلى نفس العنوان وهو علي بن المغيرة لم يذكر له توثيق، ولكن عندما نرجع إلى ترجمة ابنه وهو الحسن بن علي بن المغيرة، ففي ترجمة ابنه، لاحظوا ماذا قال النجاشي، قال هذه العبارة في ترجمة ابنه، قال الحسن ابن علي بن المغيرة كذا كذا ثقة وأبوه روى عن أبي جعفر الباقر وما شاكل ذلك. هذا المهم في العبارة، الحسن بن علي بن المغيرة ثقة وأبوه روى عن أبي جعفر كذا وكذا. فوقع كلام بين الأعلام في هذه العبارة التي ذكرها النجاشي، هل أن الواو واو عاطفة أو أن الواو واو استئنافية. شوف العبارة، الحسن بن علي بن المغيرة، هل نقرأها ثقة وأبوه؟ فتكون واو شنو؟ واو عاطفة، فيكون في مقام توثيق الأب والابن. أو أن هذه الواو واو استئنافية، حط نقطة على السطر إذا عندك ترقيمات، فتقول هكذا الحسن بن علي ثقة نقطة وأبوه روى عن أبي جعفر، يعني مو هو وأبوه روى عن أبي جعفر مثلا، الله كما هو أبي جعفر في كلام النجاشي. فوقع الكلام، فالظاهر أن العلامة وابن داود قد فهما من عبارة النجاشي أن الواو شنه عاطفة، فوقع حيث بيص يعني كلام بين الأعلام في أن هذه الواو هل هي عاطفة أو أنها شنه استئنافية. وعند التردد يكفي التردد في عدم وجود دليل معتبر على وثاقة شنه الأب، فمن يريد أن يتمسك بهذه العبارة لا بد أن يستظهر أن الواو شنها واو عاطفة. وأما مع التشكيك والاحتمال فضلا عن استظهار الاستئنافية، فحينئذ لا تكون العبارة دليلا على وثاقة علي بن المغيرة. وقد بحث السيد الخوئي أعلى الله مقامه في معجمه في الجزء الثاني، أعطيكم مصادر كي تراجعون، مو كل شيء نستطيع أنه الوقت لا يسع أن نطرح التفاصيل. في الجزء الثاني عشر من معجم رجال الحديث صفحة 266، الجزء الثاني عشر من معجم الرجال صفحة 266، تعرض إلى هذه العبارة وبحثها واستظهر هناك بأن الواو استئنافية لا أن الواو عاطفة بمجموعة من القرائن، فلا حظ. وكذا أيضا لاحظ ما ذكره الشيخ المنتظري في دراسات في المكاسب صفحة 317، صفحة 317 انقلوا شيخناها في التقرير بعدين، هاي العبارات مال السيد الخوي البحث كذا في الهامش انقلوا في التقرير. خب إذن هذه الرواية التي نعم دراسات في المكاسب صفحة 317. إذن المقدمة الأولى وهو أن الميت لا ينتفع بها متوقف على إثبات وثاقة شنه علي بن المغيرة، وقد عرفت الكلام فيه. نعم بناء على أن المتأخرين توثيقاتهم حجة ولم نحرز الحدسية، أي لم نحرز أن توثيق ابن داود والعلامة ناشئ من عبارة النجاشي حيث لم نصرح بذلك، فلعل عندهم منشأ حسي مثلا، فبناء على كبرى أن توثيقات المتأخرين حجة كالمتقدمين لا مانع من الالتزام بشنه بتوثيق ابن داود وتوثيق العلامة ما لم يحرز الحدسية. نعم لو أحرز الحدسية قبعد لا يصح التمسك إلا بناء على بعض المباني الرجالية، أن قول الرجال من باب شنو أهل الخبرة، واضح لا من باب الإخبار، لأن هناك كلام طويل في أن ما هو وجه حجية قول الرجال، هل هو من باب الإخبار أو أنه من باب قول الخبير. هو قول الخبير حجة، هو لأن خبير بعد الحرس موجود في اسمه خلنه خبير، فالحرس لا مانع من قبول ماذا من قبول توثيقاته. على أي حال هناك كلام فيه في ذلك. هذه بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهو أن الميت لا ينتفع بها. أما المقدمة الثانية وهي الكبرى، وهي أن كل ما لا ينتفع به منفعة محللة لا تجوز المعاوضة عليه. فالوجه في ذلك أحد أمرين، الأمر الأول ما يكرره المصنف في أبحاثه وهو التمسك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا فرضنا أن العين الشارع سلبه
ماليتها حيث حرم الانتفاع بها، فلا تكون لها مالية بلحاظ نظر الشارع. وحينئذ إذا لم تكن لها مالية فتكون مصداقا لأكل المال بالباطل، لأن بذل المال بإزاء ما لا مالية له أكل للمال بالباطل. وهذه الآية تارة يراد التمسك بها لإثبات شنه بطلان المعاملة، وتارة يراد التمسك بها لإثبات حرمة المعاملة تكليفا. فإن أريد الأول فالدلالة واضحة، إذ حكم الشارع بحرمة أكل المال أي أكل العوض الذي صار بيدك مساوق لفساد المعاملة، إذ لو كانت المعاملة صحيحة وحصل النقل والانتقال لم يكن أكل المال أكلا بالباطل. إذن قوله تعالى ولا تأكلوا بلا إشكال دليل على أنه في مورده المعاملة شنه فاسدة، وتارة يراد التمسك بها لإثبات الحرمة التكليفية للمعاوضة، بأن يراد أن نثبت حرمة المعاوضة تكليفا بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهل يصح ذلك يا شيخنا؟ هل يصح أن نتمسك بالآية لإثبات الحرمة التكليفية للمعاوضة؟ ومحل البحث هنا عند الشيخ أي بحث الحرمة التكليفية للبطلان والحرمة الوضعية. فهل يصح من الشيخ الأعظم وهو خريج علم الأصول والفقه وأستاذ المحققين أن يتمسك بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لإثبات حرمة تكليفية لشنو للمعاملة؟ هل يصح أو لا؟ ماذا تقولون؟ هل في أحد باله شيء مطلب؟ الفساد واضح، واضح الفساد. خب لا تأكل المال، لن تغلى تأكل، ليش؟ لأن المعاملة فاسدة. خب لو معاملة صحيحة ما يقول لا تأكل. أما الحرمة التكليفية للإنشاء بقصد الأثر المحرم أو بعلميته، هل يثبت حيث أنه يراد التمسك بها لإثبات حرمة المعاوضة على الميتة لا بطلان الفساد؟ فقد يقال لا يصح التمسك بذلك، لأنه يكون التمسك بالآية من باب التمسك باللازم الأعام، إذ غاية ما دلت عليه الآية المباركة أن ما وقع بيدك لا يجوز أكله، وهذا لازم أعام من فساد، من حرمة المعاملة وعدم حرمتها، لأن المعاملة قد تكون محرمة وفاسدة، ولكن قد تكون المعاملة محرمة لكن صحيحة، إذ بعض المعاملات محرمة ولكنها نافذة، والحرمة غايتها الحرمة التكليفية، كما ذهب الأكثر إلى حرمة البيع وقت النداء، فإن حرمة البيع وقت النداء في يوم الجمعة حرام تكليفا وإن كانت صحيحة وضعا ويتحقق منها النقل والانتقال. فمجرد عدم جواز أكل المال لا يساوق الحرمة التكليفية، ولكن هكذا قد يقال، ولكن يظهر من كلمات الشيخ الأعظم بأن نفس هذا التعبير كناية عن حرمة المعاملة، فالآية لا يراد التمسك بمدلولها الالتزامي. ركزوا في المطلع، إذ تارة ندعي أن هنا مدلولين في الآية، مدلول مطابقي وهو حرمة أكل المال الذي انتقل إليك، فيراد أن يتوصل من هذا المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي وهي الحرمة التكليفية للمعاملة، فيقال الملازمة أعام ولا يصح التمسك بالملازمة. وتارة يدعى أنه من أول الأمر، هذا التعبير عرفا ظاهر أن الشارع في مقام تحريم المعاملة. فمثلا الشارع عندما يلحظ معاملة الربا في مقام تحريم الربا يعبر تعبيرين، تارة يقول الربا حرام، تقول لا تأكل أموالكم بالباطل، فقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ليس إلا عنوانا عرفيا للتوصل مباشرة لإثبات شنو حرمة المعاملة، لا أنه يراد النظر إلى من تقل ثم بالملازمة نذهب حتى يقال اللازم عام، بل من أول الأمر هذا التعبير عرفان يريد أن يقول الشيخ، هذا التعبير عرفان ظاهر في حرمة المعاملة تكليفان. فعندما يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو في مقام إنشاء الحرمة التكليفية وليس في مقام بيان أن من تقل إليك لا يجوز التصرف فيه ثم بالملازمة نبحث عن الحرمة وعدم الحرمة. إذن يمكن التمسك بالآية المباركة لإثبات الحرمة التكليفية بحسب نظر الشيخ الأعظم من جهة أن هذا التعبير مدلول عرفي عن حرمة المعاملة. وإن أصررت وقلت لا بأن الآية ظاهرة في النظر إلى ما ينتقل إلى الإنسان من المال وليس هي تعبير عرفي عن الحرمة التكليفية للمعاملة، فهنا نسأل إذا لاحظنا النظر الدقي الأصولي الذي في الحوزة قد يفكك ويقول حرمة أكل المال بالباطل لازم أعام، إذ لعل المعاملة محرمة ولعل المعاملة غير محرمة كالبيع وقت النداء. يعيد، فإذا كان الشخص دارس في الحوزة ودارسهم جيد، ممكن يلتفت إليها دارسهم جيد، فيقول الشارع إذا قال لا يجوز أكل الذي انتقل إليك هذا لازم أعان، لعل المعاملة حرام فلهذا لا يجوز، ما حرام وباط وفاسدة، ولعلها فاسدة لكن ليست بحرام. ولكن يدعى أن النظر العرفي العام إذا تلقى مثل هذا الخطاب ألا يفهم من حرمة التصرف في من انتقل إلى الإنسان أن المعاملة محرمة؟ فإذا الشارع مر على شخص وأجرى المعاملة على الميت وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بعلم أنه لا تأكلوا أموالكم، ألا يفهم العرف من ذلك أن الشارع في مقام تحريم المعاملة بالمدلول الالتزامي؟ فقد يقال مسألة عرفية استظهارية، فقد يقال بأن العرف العام يفهم من مثل هذا الخطاب المدلول الالتزامي، وهذا مدلول التزامي مساوي بالنظر العرفي وإن كان أعم بالنظر شنو الدق التحليلي. ولهذا أحد الناس وعوام الناس إذا تقول لهم أن المعاملة هنا ما يجوز النقل لعله بسرعة ينتقل ذهنه إلى أن المعاملة شنو محرمة، ولا يلتفت إلى مسألة البيع وقت النداء، بل قد يعتقد أن البيع وقت النداء أصلا باطل، ما يعرف التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وبتعبيرات بعض الأعلام هناك ارتباط كثير بين الحكم التكليفي والوضعي في مثل هذا الموارد، مما يشكل مدلولا عرفيا مساوقا للملازمة المساوية. فإن قبلت بكلا أو أحد هذين فيتم كلام الشيخ، إن أحد ما قبل فكلام الشيخ محل تأمل ونظار. ونحن غرضنا الآن ليس انتهاء إلى مبحث، يعني انتهاء إلى نتيجة نهائية للبحث، فقط توضيح لكلام الشيخ وتعميق لكلام الشيخ. نعم شيخنا،
ما ممكن يقال أنه في المقام لابد من يعني لا يجري لا يجري المتعارضان أو المتبايعان معاملة إلا مع قصد الأثر. وإذا حرمت جميع المنافع في المقام فإنه يدخل في كبرى المعاملة.
بس هم عندهم مشكلة مع الشيخ في ديك المسألة، قصد الأثر المحرم هل يوجب الحرمة التكليفية أو يوجب الحرمة الوضعية؟ أنا مختار الشيخ بلي، بس أنا مختار الشيخ صحيح. الآن نحن نريد أن نعمق كلام الشيخ بالآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هاي الآية التمسك بها. دي إحنا قربنا كلام الشيخ سابقا بالانصرافات والظهور المجموعي. ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بضميمة أنه الميتة جميع منافعها ممنوعة،
نعم.
المعاملة هنا وضعا لا تصح
بلي تكليفان، هذا يعني الشيخ يريد يتمسك بنفس الآية لإثبات عموم المنع والنهي. يقول عموم النهي عبارته، يقول يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، فيريد أن يتمسك بالآية لإثبات النهي، ماذا؟ النهي عن المعاملة. خب أنت اللي تذكره صحيح، خب بس ما يتكون تمسك ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، نحتاج إلى أنه هذه الآية تثبت حرمة يعني في الفساد، بعد ذلك نتحدث إلى الضابطة اللي ذكرناها في أصل الاكتساب، وهو أن قصد الأثر المحرم يوجب الحرمة، ماذا؟ حرمة المعاملة. على أي حال، لأن هناك أيضا ناقش الشيخ أنه قصد الأثر المحرم غاية ما يوجب فساد المعاملة، من هو الدليل على حرمة المعاملة؟ نقول هل آية نفسها نستطيع أن نقرب دلالتها على إثبات الحرمة التكليفية للمعاوضة؟ هذا هو الدليل الثاني. إذن الدليل الأول أدلة العامة، الدليل الثاني مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الميت لا ينتفع به تمسكا برواية علي بن المغيرة، لا ينتفع بها في شيء. المقدمة الثانية أنه تكون مصداق للا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم إن هنا أيضا نكتة، قلت أنا شيء عبارة تقريب الاستدلال يحتاج إلى في الآية إلى جهتين، قلت له شيء عبارة وش قلت. ثم إن هنا جهة أخرى في الآية، التفتوا، هل الباء في الآية باء للسببية أو باء المعاوضة؟ ياي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما معنى الباء؟ هل المراد من الباء السببية فيكون مفاد الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، حيث إن هناك أسباب باطلة كمعاملة الربا، كبعض البيوع الموجودة في زمان الجاهلية بالحجر، ما أدري شنو التصفيق وكذا، لهم معاملات عجيبة غريبة. فالآية في مقام النهي عن أكل المال بالأسباب الباطلة، وتارة نقول المراد من الباء باء المقابلة، أي لا تأكلوا أموالكم بينكم مقابل الباطل، فهي ناظرة إلى العوض والمعوض. فإن كان المعوض باطلا فحيث أن المقابل باطل فلا تأكل أموالك فلا تأكلوا أموالكم بينكم مقابل الباطل، فهي ناظرة إلى رتبة شنو السبب، رتبة العوض والمعوض، بحيث إذا كان أحدهما باطلان فلا يصح أكل المال لأنه مقابل الباطل. والتمسك بهذه الآية في المقام متوقف على باء شنو؟ مقابلة لو سببية، باء مقابلة. التمسك بهذه الآية في المقام لإثبات حرمة المعاوضة مقابل الميتة متوقف على استظهار أن الباء هنا باء المقابلة، لأن بحثنا عندنا ميتة، ثبتنا في الصغرى أن الميتة لا يصح الانتفاع بها، فهل يصح بذل المال مقابل الباطل أو لا؟ وليس البحث عن السبب، السبب هو البيع، البيع حسب الكبرى ليس بيعا، سببا باطلا. إذن التمسك بهذه الآية متوقف على استظهار أن الباء هنا باء للمقابلة لا باء السببية. وقد يدعى أن الآية إن لم تكن يا شيخ إبراهيم ظاهرة أن الباء للسببية فلا أقل من الإجمال، حيث قالت الآية بعد ذلك بالسياق ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض.
فبلحاظ الاستثناء وهو التجارة عن تراب، الظاهر أن سياق الآية البحث عن الأسباب لا البحث عن المقابل، حيث أن هناك سبب تجارة عن تراب، هناك إكراه، فظاهر الآية ببركة الاستثناء أن النظر ها هنا نظر إلى الأسباب، فالآية تقرر هذه الكبرى: لا يجوز أكل المال بالأسباب الباطلة إلا أن تكون تجارة عن تراضي، ويكون الاستثناء هنا استثناء منفصلان لا متصلان. فبناء على استظهار ذلك ولا أقل من أن الدليل محتف بما يحتمل القرينية فيوجب الإجمال في الباء، فلا يصح التمسك بالآية لإثبات حرمة بذل المال مقابل ماذا؟ الباطل، لأن الآية حينئذ أجنبية عن محل الباح. هذا ما يمكن أن يقرب به الكبرى بلحاظ الآية. تقريب آخر للكبرى سهل، مو بلحاظ الآية، التمسك بالسيرة العقلائية. إذا ثبتت الصغرى، العقب الكبرى، إذا ثبتت الصغرى وأن العين لا مالية لها، نأتي إلى البحث الكبرى الارتكاز العقلائي العام كما ذكرنا سابقا، قائم على أنه المال إنما يبذل بإزاء ما له مالية. فالمرتكز العقلائي يقول يشترط في المعاملة أن تكون العين لها شنه؟ مالية. وبذل المال والتنافس بلحاظ المرتكزات العقلائية العامة بما هم عقلاء إنما يبذلون المال بإزاء ما له مالية. والشارع في قوله أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراض، ليس هو إلا في مقام إمضاء ما عليه المرتكزات العقلائية. فإذا كانت المعاملة شنو شيخنا؟ ليست عقلائية، لأنها بذل للمال بإزاء ما لا مالية له، فلا دليل على إمضائها، فلا يصح التمسك بأوفوا بالعقود أحل الله البيع، لأنها الأدلة إمضائية، والمفروض أن المورد مورد غير عقلائي، فحينئذ مع فرض قصور أدلة الإمضاء عن الشمول للمورد لا دليل على صحة المعاملة، فيتمسك باستصحاب عدم ترتب الأثار. نعم، غاية ما يلزم من ذلك الفساد والبطلان الوضعي لا الحرمة التكليفية، إلا إذا كانت الحرمة تشريعية، يعني أسندها إلى الشارع فقال هذه المعاملة معاملة حلال، فتكون الحرمة حرمة شنو؟ تشريعية، كما ذكرنا في أول بحث المقاصد. قال، خلنا نقرأ شوي عشان تجيب الكتاب، ما يصير بعد تعبكم تجيبون الكتاب تعبتون، لازم نقرأ شيء. قال المسألة الخامسة: تحرم، ركز، تحرم يعني حرمة تكليفية بحثنا، تحرم المعاوضة. شوف قال المعاوضة، وبحثنا في البيع مطلق المعاوضة، يعني كل ما كان تبادل المال بمال. عنوان المعاوضة أعم من عنوان شنو؟ البيع، فيشمل الإجارة، فيشمل كذا. تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. ليش قال تحلها الحياة؟ ما تحلها الحياة طاهرة، محل البحث في النجس. وأجزاؤها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة، وأما إذا كان الحيوان ليس ذي نفس سائلة تكون شنو؟ طاهرة. يقول على المعروف من مذهب الأصحاب. قال وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح الإجماع على حرمة المعاوضة على الميتة، وعن رهن الخلاف، ظهر رهن الخلاف ما عند الكتاب، قال عن، واضح هناك، قال في، وفي التذكرة، الظاهر أن كتاب التذكرة ماذا؟ بل وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح، بل هم هذه عن وهذه هم عن، يعني الكتب كلها عند الشيخ، ما عنده كتب كثير، العلم في صدره ما يحتاج إلى كتب. عليك برفع الحجوب لا بجمع الكتب، عليك برفع الحجوب لا بجمع الكتب. قال وعن رهن الخلاف، رهن الخلاف يعني كتاب الخلاف في الرهن، كتاب الرهن، كتاب الرهن في الخلاف. وعن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها، والمعاوضة فرع الملك،
فإذا قام إجماع على عدم الملكية تبين أن المعاوضة ماذا؟ المعاوضة غير تامة. نعم هذه أعام، هل المعاوضة محرمة أو فاسدة؟ لازم شنو؟ أعام من هذه الإجماعات. ويدل عليه، هي كلها الآن توصيف إجماع، ما استدل بالإجماع، الآن محل استدلال. قال ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار، عبرنا الدليل الأول الإخبار العامة، ما دل، هي دليل المركب من مقدمتين الصغرى، ما دل على أن الميت لا ينتفع بها، من وين الميت ينتفع بها؟ رواية علي بن المغيرة، منضما إلى الكبرى، إلى اشتراط وجود المنفع المباح في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. الدليل الثالث يأتي، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.